الاجتماع المميز اللي بيضم أمهاتنا وإخواتنا في الكنيسة. وزي ما في أحد الناس قال: إذا علمت ولد فأنت بنيت ولد، لكن إذا علمت بنت أو سيدة فأنت بتبني أسرة وبالتالي بتبني المجتمع كله. كنا هنتكلم النهاردة عن الآية اللي وردت في سفر الرؤيا في الإصحاح الرابع في أول عدد، بيقول: أبصرت بابا مفتوحا في السماء. ودي كانت في جزيرة بطمس لما كان القديس يوحنا الرائي منفي في عهد تراجان الإمبراطور، فأراد الله أن يعطيه تعزية فرأى رؤى السماء، وما زال سفر الرؤيا بنسميه في الكنيسة السفر المختوم أو السفر الرمزي، اللي مهما تأملنا فيه بيبقى لسه في تأملات وفي تفسيرات تانية. في السفر ده وردت الآية دي في سفر الرؤيا الإصحاح الرابع في العدد الأولاني، وردت في سفر الرؤيا في الإصحاح الثالث في عدد 8 على ربنا لما كلم أسقف الكنيسة اللي في فيلادلفيا وقال: ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. دي الله، وده باب السماء. باب السماء دائما مفتوح مهما أغلقت كل الأبواب اللي على الأرض، بل عادة في مشاكل كتيرة بنقابلها بنلاقي مرة واحدة تقولوا إيه الأبواب كلها أسفلت، المشكلة دي ليس لها حل على الأرض، إنما نرفع قلوبنا وعيوننا إلى السماء. هناك هنلاقي دايما باب مفتوح ما بيتقفلش لليل ولا نهار. الباب ده كل إنسان عنده رجاء، كل إنسان عنده إيمان حقيقي بربنا هيلاقيه مفتوح باستمرار. لكن لما الإنسان بيصيبه اليأس والدنيا تظلم حواليه ويقول ما فيش فايدة، ما بيشوفش الباب ده مع الأسف. عشان كده في كل مشكلة وما أكثر المشاكل اللي بنقابلها دايما نحط في ذهننا إنه فيه باب مفتوح في السماء، وإنه مشاكلنا إذا ما كانش ليها حلول على الأرض بالتأكيد هنلاقي ليها حلول في السماء. الباب ده ما بيتقفلش لليل ولا نهار، وبيفضل مفتوح قصادنا طول عمرنا على الأرض، لأنه الله هو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. داود النبي كان وصلت المشاكل بينه وبين شاول أنه قال ما فيش فايدة، وطلب من الله أنه هو ياخد روحه. شاول الملك قعد يطرده طول وقت حياته شبابه، تقريبا شبابه كله قضاه داود النبي في الهروب من شاول، ووصلت لدرجة أنه خلاص يئس من الحياة، ومع ذلك في النهاية الله حافظ عليه وأنقذه من يد شاول كذا مرة، وفي النهاية أصبح هو الملك. حتى بعد ما بقى ملك ابنه أبشالوم طرده لدرجة أنه داود ملحقش يلبس حاجة في رجله، قالوا له دلوقتي تجري وتهرب، لو قعدت دقيقة واحدة في القصر هتموت، دقيقة واحدة هتموت. جري وهو في سن فوق 50 سنة هربا من ابنه أبشالوم، وقعد ابنه يطرده وعمل معاه حاجات صعبة، صعب ان واحد يوصفها، اهان ابوه بشكل يصعب ان الواحد يوصفه، اهانه بكل الاهانات الممكنة. ومع ذلك في النهاية الله اعطى داود ان هو ينتصر على جيش ابنه، واداله في النهاية ان هو يكمل الملك بتاعه، واصبح داود مثال كل الملوك اللي بعد كده يجي ويديهم ربنا عهد ويقول: يبقى بنوك الى الابد على كرسيك ان حفظوا شهادات التي اعطيهم اياها. كل يوم بنقرا الايه دي في الاصحاح في المزمور الثالث في صلاه النوم: اذا بقى بنوك هيفضلوا محافظين عليك على العهد اللي بيني وبينك، هتفضلوا الى الابد على كرسيك. واصبح داود ده رمز، لدرجه انه قد معلمنا متى لما يبدا بانساب السيد المسيح في الاصحاح الاول يقول ايه: يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. رغم انه ابراهيم هو اللي اقدم، لكن عشان اليهود كانوا بيفتخروا بداود فذكر داود قبل إبراهيم، قال كده ابن داود ابن إبراهيم، ويبدأ بعد كده يصنف ويبدأ ياخد سلسلة الأنساب من أول إبراهيم ويطلع بيها ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن يعقوب ابن يهوذا، وياخدها بالتدريج كده. لكن أبونا داود ده اللي الناس بتفتخر بيه لو شافت حياته قد إيه موجودة فيها متاعب، قد إيه شاف المر، قعد هربان في شبابه وهرب كمان في هو في شيخوخته، وقد إيه مرار إن هو شبابه كان بيهرب من واحد غريب. شاول الملك ده مهما كان واحد غريب لكن هو كبير يهرب من ابنه، ودي حاجة صعبة جدا على الإنسان. ولكن لأنه دايما كان أمامه الله كل حين، وهو قال كده جعلت الرب أمامي في كل حين فهو عن يميني فلن أتزعزع، قدر أنه هو يحتمل التجربة، وقدر أنه في النهاية ربنا ياخد وياخده ويحطه في نفس مكانه ويحتفظ بالملك بتاعه. داود النبي نفسه هو اللي قال كده أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، لكن كلهم ما قدروش ان هم يقفلوا الباب قصاده عشان ربنا كان هو اللي فتحه، واللي ربنا بيفتحه محدش يقدر يقفله ابدا. اختار داود ده وهو غلام صغير لسه كان في بيت ابوه ومسحه ملك. ليه؟ لانه قلب داود كان مثل قلب الله. هو قال كده وجدت قلب داود ابن يسى حسب قلبي. يكون متأكدين حياتك هي في يد الله وليست في يد الناس. مهما بلغت المشاكل طول ما أنت متمسك بالله اطمئن، الله هيدي لك انتصار في النهاية، هيدي لك غلبة على مشكلتك. صحيح يمكن المشكلة ما تتحلش، بس بالتأكيد ربنا هيدي لك قدرة على احتمالها، هيدي لك قدرة على أنك أنت تتعامل معها وتتعايش معها بفرح. كتير من الناس عندهم تجارب وهيفضلوا عندهم التجارب ده طول حياتهم، بل لو وجدنا وبصينا لحياة القديسين مش هنلاقي قديس بلا تجربة. القديس بولس الرسول أعظم الكاريزين فضل طول حياته عنده شوكة في الجسد، وصلى 3 مرات وصلى بلجاجة إن الرب يشيل عنه التجربة، وكانت المناديل العصائب اللي كانت بتسقط منه بتترمي على الأرض كانت بتشفي الناس، وهو نفسه كان عنده مرض وعنده تجربة صعبة وكانت مضايقاه، عشان كده طلب من ربنا كتير، ومع ذلك ربنا كان عنده الرد المشهور تكفيك كفاية النعمة اللي أنا مديها لك، مش عاوز حاجة تاني، كفاية كده، أنت كده مظبوط، أنت كده حلو، أنت كده مش هتتكبر، انت كده هتفضل فكرني على طول. ساعات التجربة والألم بتبقى سبب في انه الانسان ما ينساش نفسه، ما ينساش ذاته. ساعات التجربة والألم بتخلي الانسان باستمرار يصرخ الى الله، اذا ازيلت عنه التجربة بينسى الله ويعيش حياته وينسى الايام الحلوة اللي كان عايشها مع ربنا. ساعات التجربة بتبقى سبب اكليل للانسان، سبب في زيادة مجده، يقول له كده لان خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل المجد أبدي. خف ضيقتنا الوقتية، طبعا بيقارن القديس بولس الرسول بين الحياة على الأرض والحياة في السماء، فمهما كانت مشكلتك على الأرض كبيرة هي وقتية محدودة لو أنت قارنتها بالأبدية، ومهما كانت المشكلة كبيرة بالنسبة لك بالنسبة لمجد السماء ولا حاجة. وبالتالي قال لك كده خف ضيقتنا الوقتية، مهما كانت الضيقة دي لو قارنتها بالسماء تبقى خفيفة، ولو قارنتها بالأبدية تبقى الفترة الزمنية بتاعتها وقتية ضيقة ضعيفة، لكن في النهاية بتعمل تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. هي دي الألم في حياة الإنسان. الناس كانت بتبصد بالألم لأنه الألم ده هو الطريقة اللي الإنسان يأخذ بها مجد أكتر في السماء، أو أحد الطرق اللي الإنسان بيأخذ فيها مجد أكتر في السماء. وده اللي حصل في قصة الغني والعازر. العازر ما حلجش قال إنه هو صلى صلوات طويلة ولا صام أصوام طويلة، وإن كان أكيد كان بيصوم لأنه ما كانش لاقي يأكل، لكن في النهاية أبونا إبراهيم قال كده تذكر أنك استوفيت خيراتك على الأرض، أما العازر فاستوفى بلاياه. وهذه البلايا وهذه التجارب والمحن كانت سبب في مجده ودخوله إلى الفردوس مرة تاني. أيضا في قصة أبونا يعقوب ومع عيسو، عيسو كان صمم أنه هو يقتل أبونا يعقوب وقال أقوم وأقتل يعقوب أخي، كان مصمم على كده، لكن ربنا ما سابش يعقوب، عزاه وهو هربان لبيت وأرض خاله لبان، ظهر له الله وظهر له بابا مفتوحا في السماء وسلم من الأرض إلى السماء وملائكة الله صاعدين وهابطين على هذا السلم. ربنا اداله وفهمه انه في لسه باب تاني في السماء مفتوح، واداله هذه الرؤية العجيبة اللي بعد كده ابونا يعقوب هيعرف انه هو هيكون نسله هو اللي هيجي منه كل بني اسرائيل كل شعب الله. اداله تعزية واداله باب مفتوح في السماء، لدرجة انه بعد ما ابونا يعقوب شاف الرؤية دي قال ما هذا الا باب السماء وهذا بيت الله، فراح عمل مذبح، جاب حجر كبير وصب عليه زيت وده عمل مذبح وقدم عليه ذبائح، ويتسمى هذا المكان بيت إيل، ويعتبر ده أول إشارة مباشرة لبيت الله اللي هي هتبقى بعد كده الكنيسة، هتبقى بعد كده خدمة اجتماع والهيكل اللي هو بعد كده هتتطور وتبقى الكنيسة بتاعتنا. كانت أول إشارة لكلمة بيت الله، كانت نتيجة تجربة صعبة قابلها ابونا يعقوب، وربنا اداله تعزية وفتح لي باب في السماء وشاف هذا المنظر السمائي الجميل، سلم من الأرض للسماء وملائكة طالعة ونازلة عليه. عاوزين كمان نكون متأكدين ان الله قادر ان يغير المواقف ويغير القلوب، يغير المواقف كلها ويغير القلوب. لو بصنا لحياتنا وبصنا حتى حياتنا واحنا في بلدنا هنشوف ربنا بيعمل معانا أعمال عجيبة، وكل ما الدنيا تتطور وتقول هتقفل خلاص أو قفلت بالتأكيد قفلت، تجد باستمرار فيه باب تاني بيتفتح والأمور بتتغير وتتطور بطريقة عجيبة. دي يد الله التي لا يترك شعبه ولا يترك خائفيه، وما بيتركش المساكين والبسطاء المؤمنين باسمه، يفتح لهم باب جديد، يغير الدنيا، يغير الحكام، يغير الأفكار، تحصل حاجة معينة فالدنيا كلها تتقلب من الشمال لليمين، ويغير كل شيء علشان الناس اللي بيحبهم. ومحدش متخيل في الدنيا طبعا انه هؤلاء البسطاء اللي محدش عارفهم هم اللي بيغيروا العالم، ان الله يقوم ويصنع الخلاص علنية. قال كده الآن أقوم من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم أصنع الخلاص علنية، أفتح الباب المغلق وأقلب المواقف وأغير قلوب الناس وأغير فكرهم وأحول الاضطهاد إلى مجد للناس وأغير كل شيء وأغير نظرة الناس علشان يتعاملوا مع الناس بتوعنا كويس. ده عمل الله، بس نبص كويس للأمور. الأسبوع اللي فات حصلت أحداث غريبة وأمور عجيبة، الدنيا تحسها أنها بتتقلب وفجأة ربنا يغير ده ويجيب ده، وتمر الأيام بسهولة عجيبة محدش متخيلها، لدرجة أن كل الناس اللي كانت بتجهز للأيام الصعبة حصل لها إحباط. ده عمل الله، ده الباب اللي مفتوح دايما في السماء ومحدش يقدر يقفله، لأنه اللي فتحه بيفتحه هو ويقفله هو، وهو عمره ما بيقفل بابه في حد أبدا طول حياتنا. عشان كده بيقول كده الكتاب إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه، إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه وينظروا ليه نظرة مختلفة ويبدأوا يعاملوه باحترام، زي ما قال كده لأرميا النبي قال له يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك لأنقذك. حتى لو محدش سلمه والناس قامت تحاربه اطمئن، هيحاربونك ولكن لا يقدرون عليك لأني ها أنا معك لأنقذك. أرميا النبي كان في الوقت ده غلام صغير، ما كانش شاب قوي يعني ولا حاجة، ومع ذلك وقف قدام تقريبا كل بني إسرائيل، لأنهم كلهم كانوا بيقولوا إحنا هنحارب وننتصر على بابل، وهو يقول لهم لا انتوا هتتهزموا، ارجعوا لربنا وصلوا ليه من قلوبكم عشان ربنا ينقذكم. فاتهموه بالخيانة، وانه هو رجل عميل، وانه هو رجل ضد الشعب، وسجنوه وحطوه في الطين وحطوه في جب عميق. ومع ذلك في النهاية بقيت كلمة أرميا النبي هي الحية وهي اللي تنفذت، وكل أعداؤه يماتوا في الحرب يتسبوا إلى بابل. كتير جدا قاموا على كنيسة المسيح على مدار التاريخ، وما زال موجود لحد دلوقتي. حرب، حرب من جوه وحرب من بره. الناس من جوه من بره يقوموا عليه، ومن جوه يقوموا عليه. من بره اضطهادات، ملوك بتضطهد، يهود بيعملوا فتن، وناس وحكام بيقبضوا على المسيحيين ويعذبوهم، ومن جوه تقوم هرطقات وناس تشتت الشعب، وناس تقول واحنا بنعمل كذا ليه، ما نعمل كذا، وش معنى بنعمل دي، ما نعمل دي، والرأي الفلاني غلط، احنا نمشي بالرأي العلاني. طيب ونمشي ليه كده، احنا أرثوذكس ما فيه ناس تانية. طب ونعيش ليه بهذه القيود من أصوام وطقوس، ما نعيش براحتنا زي ما كل الناس عايشين، الله عاوز القلب مش عاوز حاجة تانية. احنا ليه نعيش في القيود بتاعت الطقس والأصوام والحاجات دي، المسيح حررنا وخلصنا واحنا انتصرنا، نعيش أحرار. حروب من جوه، وعلى فكرة الحروب من جوه أصعب من الحروب من بره. إذا أراد الشيطان أن يهد حد ويهد كنيسة يزعزعها من جوه، من بره لا. في عصر الاستشهاد الكنيسة استمرت حية، والشهداء كانوا سبب في أن العالم كله يؤمن بالمسيحية. لكن في عصور الهرطقات وعصور البدع الكنيسة اهتزت وانقسمت وصارت أكثر من كنيسة بعد كده في مجمع خلق دنيا. دايما كده اللي عاوز يهد حاجة يهدها من جوه مش من بره. لو هي قوية من جوه مفيش حاجة تقدر عليها، لكن لو من بره، لكن لو من جوه ضعيفة تنقسم ويحصل المشاكل كلها. عشان كده دايما نبقى حافظين الآية دي، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني ها أنا معك لأنقذك. نطمئن مهما كانت الأمور صعبة، طول ما احنا متمسكين به هو معانا ومش هيسيبنا. عاوزين نعرف أعظم معجزة، أعظم معجزة إن إحنا موجودين النهاردة هنا كده في كنيسة. أحد المؤرخين قال أنا أحترم الأقباط لأنهم ما زالوا عايشين إلى الآن، ما زال في حاجة اسمها كنيسة، وما زال في حاجة اسمها شعب قبطي، وما زال في كنايس ومليئة بالناس. دي تعتبر أعظم المعجزات. لو قرينا التاريخ وشفنا حجم الاضطهاد اللي حصل وحجم الحرب اللي حصلت، حجم كبير جدا جدا، يهود ورومان ويونان وبدع وهرطقات وعصور مختلفة كلها كان هدفها هد الكنيسة، واستمرت الكنيسة موجودة، واستمرت الكنيسة مش بس موجودة وقوية. قوية يعني ايه؟ يعني فيها شعب كتير، يعني فيها ناس لسه بتسمع كلمة ربنا، لسه في 7,000 ربة لم تكسوا لبعض. هي دي أعظم عمل لله. لاحظوا على مدار تاريخنا كل الدنيا ضدنا من بره ومن جوه. من بره جاي لنا إرساليات تقول لنا سيبكم الكلام اللي انتوا بتفيه ده، تعال نعلمكم الدين الصح، ومن جوه يقول لك سيبكم الكلام اللي انتوا فيه، انتوا ناس ضالين. ومع ذلك استمرينا موجودين. أتعتقدوا أن هذه هي قوتنا، ولا ده عمل النعمة، قوة الله اللي بتشتغل معانا وسندانا وبتحفظنا. من حوالي 60 سنة أحد الرؤساء المشهورين قال سوف أجعل بعد 10 سنين، كان الكلام ده في أول الخمسينات، قال بعد 10 سنين سوف أجعل الأقباط، ما تبقى من الأقباط، ماسحي أحذية. ده كان هدفه. تخيلوا الدنيا تلف وتدور، وهؤلاء لسه احنا موجودين، ولسه لينا صوت الله سمعه، ولسه في كنايس مليانة. مين كان يتخيل؟ محدش يتخيل. ده عمل الله، وده نعمته، ودي قوته. مش قوة بشرية، ده باب مفتوح في السماء محدش يقدر يقفله، لأنه اللي فتحه ربنا نفسه محدش يقدر يغلقه. في يوم من الأيام أحد الملحدين قال بعد 20 سنة مش هيكون في كتاب مقدس. هذا الملحد تلف السنين يموت ويتحول بيته إلى مطبعة لطباعة الكتاب المقدس. ده عمل الله وقوة الله اللي موجودة دايما مع الإنسان. السيد المسيح خد الرسل وخد التلاميذ بتوعه البسطاء واختارهم عشان يغيروا العالم. قامت اليهود والرومان والبدع وهرطقات، كل الدنيا كانت قايمة عليهم، كل الدنيا كانت قايمة عليهم. وهو قال كده: تأتي ساعة وهي الآن يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة إلى الله. ودي آية ذهبية هتفضل طول حياتنا كده: تأتي ساعة وهي الآن يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة إلى الله. ومع ذلك كان الله معاهم فما حدش قدر عليهم. وقال كده المزمور: الذين ليس لهم صوت ولا كلام، الذين ليس لهم صوت ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم، كل أقوالهم بلغت للمسكونة كلها. هؤلاء الصيادين البسطاء، مين النهاردة ما بيقراش الأناجيل اللي كتبوها والرسائل؟ مين النهاردة ما بيتعلمش منها وبياخد منها تعليم وبياخد منها مثال؟ رغم أنهم بسطاء كانوا في حياتهم، لكن كانوا أقوياء بنعمة المسيح اللي كانت بتشتغل فيهم، فديتهم حكمة العالم كله فضل يتعلم منها ولسه لحد النهاية هيتعلم منها. وتبقى كلمات الإنجيل كلمات خالدة بتغير الدنيا كلها. كل الأبواب كانت مقفولة في الوقت ده، لدرجة أن الواحد تأمل: يا رب أنت هتغير الناس كلها وتنشر المسيحية بمين؟ بشوية صيادين بسطة ما يعرفوش حاجة. قال عنهم اليهود في سفر أعمال الرسل عن القديس بطرس والقديس يوحنا: إنسانان عميان عديم الفهم، مش عارفين حاجة. دول اللي هتغير بهم الدنيا كلها. أيوة، دول هيبقوا معهم النعمة، دول هيبقوا معهم مواهب الروح القدس، دول هيشفوا مرضى ويقيموا موتى ويخرجوا شياطين وينشروا الكلمة، ليس بقوتهم ولا حكمتهم، إنما بنعمتي أنا هغير ودبر وأنشر الإيمان. سيد المسيح لما أرسل تلاميذه قال لهم إيه؟ لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا. وما هيروحوا يعملوا إيه؟ هيبشروا إزاي؟ هيقولوا إيه؟ هل هديهم قوة من عندي عشان يشفوا الأمراض ويخرجوا الشياطين؟ وهيديهم حكمة من عندي؟ قال كده: لا يستطيع جميع معانديكم أو مقاوميكم أن يناقضوها. ما يقدروش إن هم يقفوا قصادها. حكمة من السماء. يقف القديس بولس الرسول قدام واحد زي الملك أغرباس وواحدة زي الملكة برنيكي، ويقف قدامهم ويجاهر بالإيمان لدرجة أن الملك يقول له: بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا. قال له: بقليل أو كثير، أريد ليس فقط الجميع يكونوا مثلي ما خلا هذه القيود. كان إيمان قوي غير قلب الملك وغير الفكر بتاعه. ملك من الملوك العظماء، ولما وقف قدام أحد الحكام حاكم تاني كان عاوز منه رشوة أو فلوس علشان يسيبه، قعد يكلمه عن المسيحية وعن الدينونة وعن قوة المسيح. قال له: روح دلوقتي السجن وبعدين لما أفضب أجيبك. خاف منه، ما قدرش يناقشه. الكلمات كانت كلمات قوية مليانة نعمة، ما قدرش يقف قصاده، غيرته. بس بدل ما يستغل الفرصة ويتغير هرب من الموقف. قال لك: روح للسجن دلوقتي، روح. مش قادر يقف قدامه، ما استغلش الفرصة. علينا ان احنا لا ننظر الى الابواب المغلقة، انما ننظر الى المفتاح الذي في يد الله. لا تنظروا الى الابواب المغلقة، بل ننظر الى المفتاح الذي في يد الله، لان الله عنده مفاتيح لابواب كتيرة جدا مغلقة. عنده مفاتيح لابواب كتيرة مغلقة ونظن انها مش هتفتح ابدا، ونقول استحالة، مش ممكن، خلاص هي قفلت ومش هتتفتح ابدا. وتبصوا تلاقوا ربنا بيغير الامور. ممكن يغير الشخص اللي كان بيضطهدنا، ممكن يكون بيغير الموقف نفسه، وممكن يغير نظام حكم بالكامل ويشيله ويجيب ناس تانية. ده الله وعمله وقوته، يده العزيزة اللي لما بتشتغل بتعمل أعمال عجيبة، بتعمل أشياء غريبة من إنسان ما يتخيلهاش. مين كان يتخيل إنه ربنا يشق طريق في البحر مهما كان الإنسان قوي؟ بعد ما وصل بني إسرائيل للبحر قال طب احنا كنا متنا في مصر حسن بدل ما نغلق في البحر، العدو من خلفنا بجيوشه والبحر قدامنا المية هتبلعنا. مين يتخيل ان ربنا يشق طريق كده في البحر؟ لكن هو ده اللي حصل، شق طريق في البحر لشعبه ولولاده علشان يفضلوا موجودين معاه. الله فتح ابوابه لكل الناس وقدر انه يقبل اكتر الناس خطيه. تخيل واحد زي القديس اغسطينوس ده كان في يوم من الايام عايش في الخطيه وكان له ابن من الخطيه. مين يتخيل انه ده هيبقى اسقف؟ ومين يتخيل انه ده هيبقى القديس الرسمي للكنيسه الغربيه، وانه الفاتيكان لحد دلوقتي بيعتبره هو القديس الرسمي ليهم القديس اغسطينوس، ويصير اسقف من اعظم الاساقفه ويصير من اعظم معلم الكنيسه. ومن المفارقات الغريبه انه ليه احاديث مع ابنه ده، كانوا بيناقشوا الايمان مع بعض، هذا الابن الذي جاء من الخطيه. مين يتخيل ومين يقول مش بس يتوب ويصير اعظم القديسين؟ مش ممكن، حاجه مش في الخيال. كتير قوي الانسان يقول يتوب يرجع لربنا يبقى انسان فاضل، يرجع تاني ويعرف قوة المسيح وعظمته، لكن يبقى أسقف ويبقى قديس يبقى المعلم الرسمي للكنيسة وأحد المعلمين المهمين جدا جدا بنرجع له في كل حاجة؟ مش استحال، ده عمل الله فقط، ما حدش يقدر يعمل كده غير ربنا. القديس أثناسيوس الرسول لما كان بيحارب أريوس، الأريوسية انتشرت في العالم كله، احنا ما بنقولش ساعات المعلومة دي، وصلت لدرجة انه بعض الاساقفة في مصر بقوا مؤمنين بفكر اريوس، فقالوا له ريح نفسك العالم كله ضدك، كل الناس بتنادي بتعليم غيرك، مفيش تقريبا حد النهاردة متمسك بالتعليم بتاعك غيرك انت بس، فانت بتحارب على ايه؟ خلاص بقى انتهت، ارتاح. أريوس بقى تعليمه هو التعليم الرسمي، مش بس في كنائس العالم كله، حتى في كنيستك وحتى بين الأساقفة بتوعك. مستني ايه؟ خلاص بقى استسلم لهذا التعليم عشان ترجع تاني كرسيك. هذا القديس اتنفى 5 مرات، عاش معظم حياته في النفي، وفي يوم من الأيام قعدوا يدوروا عليه فركب سفينة كان فيها قمح، والسفينة وهي ماشية طلع عليها عساكر الرومان كانوا بيدوروا عليه، وكان هو كان لابس لبس فلاح، ما كانش لابس لبس البطريرك. فجه قائد المجموعة قال له أرأيت أثناسيوس؟ فبص له كده القديس أثناسيوس قال له صدقني إنه ليس ببعيد عنك. طبعا مفارقات، لو كان الراجل يعرف مين اللي بيكلمه كان خلص منه على طول، كان خد أعظم الجوائز من الإمبراطور، لكن يد الله الباب المفتوح في السماء، مين اللي يقدر يقفله؟ تلف السنين ويفضل تعليم القديس أثناسيوس هو اللي بنعلم به في كنيستنا وفي كنائس الغرب وفي كنائس البروتستانت وجميع كنائس المسيحية في العالم، ترجع لتعليم القديس أثناسيوس وتعليم القديس كورولوس. ومين يتذكر أريوس النهاردة؟ محدش يتذكره، على الرغم أنه أثناء حياة أثناسيوس العالم كله كان أريوسي، لكن لأنه الحق كان معاه الله نصره، لأنه باب السماء كان مفتوح ليه هو ومغلق في وجوه الجميع، فانتصر وقدر أنه هو يقول الكلمة المشهورة لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فقال لهم أنا ضد العالم، وقدر أنه هو ينتصر. ده عمل الله، ده باب الله المفتوح. فعشان كده ربنا باستمرار الباب بتاعه ده ما بيتقفلش، هو ده الباب اللي ممكن أن احنا كل إنسان في أي لحظة من لحظات حياته وفي أي مرحلة من مراحل عمره وفي أي وقت من أوقات اليوم أو السنة هيلاقي الباب ده دايما مفتوح. الباب ده بيتفتح لكل إنسان عنده رجاء، لكل إنسان واثق في الله، لكل نفس متعبة تعبانة مستنية الله ومتأكدة إنه مشكلتها الله عنده ليها حل. الإنسان والناس ما عندهمش حلول، لكن الله باستمرار عنده حل، لأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وده دايما اللي لازم نحط، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولكن إن كان هناك بابا في السماء مفتوح، طيب إيه اللي يمنعنا باستمرار أن احنا نستفاد من هذا الباب؟ زي ما باب في باب في السماء مفتوح، في أيضا لازم باب يكون مفتوح عند الإنسان. الإنسان أول حاجة يفتح أبواب قلبه، يخلي بقلبه كبير وواسع علشان يقدر يستفاد من باب السماء المفتوح ده. عليه هو أيضا أن يفتح أبواب قلبه، عشان كده ربنا قال يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأنه منه مخارج الحياة. خلي باب قلبك مفتوح علشان ترى الباب اللي في السماء، الناس اللي بييأسوا والناس اللي بينتحروا والناس اللي بيكتئبوا، كل دول وصلوا للدرجة دي مش لأنه باب السماء مفتوح، لأنه باب قلبهم هو اللي مغلق، مش قادر يفتح للسماء، مش قادر يبصلها، شايف أنه الحل الوحيد أنه هو يتخلص من حياته كده هيرتاح، ما يعرفش أنه هو كده بدأ المتاعب الحقيقية وبدأ العذاب الحقيقي مع الأسف. خلي باب قلبك مفتوح عشان تشوف باب السماء مفتوح. والقديسين كانت أبواب قلبهم مفتوحة فرأوا عجائب، كانت عيونهم مفتوحة. لما جه إليشع النبي وحصروا جيش، فجحزي تلميذه يئس، قال له الناس كلها علينا، قال له ده احنا في مئات عشرات الألاف من الملائكة مش شايف حاجة، قال له يا رب افتح عيني الغلام. فلما اتفتحت عينين جحزي لقى كمية ضخمة من الملائكة والمركبات السمائية محوطاهم ومحافظة عليهم. دي العيون الروحية، دي القلب الروحي اللي مفتوح، اللي بيشوف ما لم تره يشوفه الآخرين. عشان كده السيد المسيح لما عمل معجزة المولود أعمى، جه الفريسيين والكتب ينقشوه في آخر المعجزة، فقال لهم السيد المسيح لأنكم تقولون أنكم مبصرين فأنتم عميان، عشان أنتم بتظنوا أنكم كنتم مبصرين فاكرين نفسكم مفتحين وشايفين يبقى أنتم لسه عميان. يعني إيه يا رب؟ يعني أنتم لسه مش شايفين حاجة مع الأسف، لسه قلوبكم مقفولة، فعيونكم هتفضل مقفولة، تشوفوا المعجزة وتنكروها وتسمعوا الأقوال وتنسوها مش كده، وتجادلوا فيها، تسمعوا الوصية وبدل ما تنفذوها تقعدوا تقولوا لا هتتعمل ازاي، محدش بيسمع الكلام. ذات الانسان تغلق قلبه وتغلق عينيه، يشوف المعجزة وينكرها، يشوف ظهور القديسين ويقول وايه يعني، يمكن انوار. احد الاخواتنا يعني الغير الارثوذكس كان بيتكلم عن ظهورات العذراء ويقول ما لو وقفت في الشارع في ايام كتيرة ما شفتش الظهور. طب واليوم اللي كان فيه الظهور ما وقفتش ليه؟ طب ما شفتش الفيديوهات اللي كانت اتصورت ليه؟ طب ما شفتش المعجزات وقابلت أصحابها ليه؟ ما هي موجودة بإشاعات وموجودة بروشتات وموجودة بإثباتات علمية. مش عاوز يشوف لأنه هو باب قلبه مغلق، مش عاوز، هو عاوز إن هو يصمم على اللي هو فيه وخلاص على كده. وبدل ما يقول اكشف يا رب عن عيني يقول لا مش موجود، ما بيحصلش، انا ضد اللي بيحصل ده، ويبدأ يفسر تفسيرات عجيبة ويقول كلام عجيب ويجدف ويغلط في القديسين. افتح عن قلبك وافتح عن عينيك عشان ترى الله بوضوح، وافتح ودانك علشان تسمع كلماته وتأثر فيك. سيد المسيح قال كده من له اذنان للسمع، في سفر الرؤيا نقول كده من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الكلام موجود وله تأثيره، وكلمة الله حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين وخارقة لمفصل كل كلمات، كل ده موجود، لكن هل موجود الأذان التي تسمع؟ وهل موجود العيون التي تبصر؟ وهل موجود القلوب اللي مفتوحة عشان تستقبل عمل الله جواها ونعمته، ولا ده مقفول؟ ناس كتيرا نقابلها ونكلمها عن ربنا وهي عاوزة حياتها كده، وتقول بينها وبين نفسها إن كان الله في السماء فليبقى في السماء، وليتركنا نعيش حياتنا على الأرض كما نريد، بلا قيود وبلا وسائط وبلا تعليم، بلا اي حاجة، احنا عاوزين نعيش حريتنا. هم مع الاسف هم مش عايشين الحرية، هم عايشين بقيود الخطية، هم متربطين بالخطية. مش زي ما الإنسان فكر أنا بعمل اللي أنا عاوزه. لا، أنت مقيد بشهواتك ومقيد بلذاتك، مقيد برغباتك وطموحك. دي قيود مش حرية. الحرية الحقيقية أن أتحرر عن رغباتي وشهواتي، وأن أنظر دائما في كل مشكلة وأقول في باب في السماء يا رب دايما هيفضل مفتوح وعمره ما هيقفل قدامي. ونقول كده بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. دايما نقول عارفين أبصرت بابا مفتوحا في السماء. عمر ما الباب ده هيتقفل على مدار حياتنا كلها. كل مشكلة وكل تجربة هيكون لها حل. إذا ما كانش لها حل جذري تماما فهيكون ربنا يدينا قدرة على الاحتمال وعلى الصبر عشان يكون المشكلة دي سبب في مجد أبدي لينا بعد كده. ربنا يبارك في حياتنا ويبارك في بيوتنا ويبارك في ولادنا ويبارك في بلدنا، ويدينا دايما إن هنرفع قلوبنا وقلوبنا ليه ونصلي ليه دايما ونفقدش رجاءنا أبدا. ولهنا المجد دائما أبديا أمين.
ونشكر قدس أبونا كرولوس كلمة كلها رجاء. ربنا يدينا ان احنا نبص دايما للسماء. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة ولي المحبة الله إليك.